قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحي الله تعالى أهلنا في هذا المركز الكريم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل هدايته ورحمته وبركاته على أهل هذا المكان وعلى أهلنا في مصر وفي سائر بلاد المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الأفاضل الكرام، وأنا حديث عهد بحرم أردت أن أنقل لكم رسالة تلقيتها من مشايخنا في المملكة العربية السعودية أثناء العمرة، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العمرة بعد العمرة والحج بعد الحج، هو ولي ذلك والقادر عليه. وكانت هذه الوصايا من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وعلى رأسهم فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام، أسأل الله أن يزيد بلاد الحرمين شرفا وتعظيما، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. طلبت من شيخنا نصيحة خاصة لي ونصيحة لأهلنا في مصر، فأما التي لي فأسأل الله تعالى أن ينفعني بها، وأما التي لكم ولأهلنا فأردت أن أنقلها وأسأل الله أن يوفقني لحسن العرض والبيان، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. يوصيكم مشايخنا هنالك بتقوى الله تبارك وتعالى، إذ هي وصية الله للأولين والآخرين. كذا يوصيكم علماؤنا ومشايخنا، لا سيما فضيلة شيخنا السديس، فقال: أوصي نفسي وأهل مصر بالاستعانة بالله تعالى والاعتصام به جل وعلا. وقد صدق الشيخ، فتلك وصية الله تعالى لنا. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والله سبحانه وبحمده أوصانا بذلك في كتابه فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا سبيل أيها الكرام لجمع شعثنا إلا بتوحيد كلمتنا إلا بتوحيد كلمتنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تلك وصية أولى أوصى بها شيخنا أهلنا في مصر. والوصية الثانية التي أوصى بها: ضرورة العمل الحثيث على جمع كلمة المسلمين. نعم، إن جمع كلمة المسلمين آكد الواجبات في عصرنا، لا سيما في بلادنا بعدما انتشرت الفرقة وظهر الخلاف في أمتنا، وعمل المنافقون ليلا ونهارا سرا وجهارا ليفسدوا على المسلمين وحدتهم. ألا فاعلموا أنه لا سبيل لكم إلى اجتياز ما أنتم فيه من صعوبات إلا بالاستعانة بالله جل وعلا، ثم بالاعتصام بحبله سبحانه وبحمده وجمع كلمة المسلمين. وهنا سيطرأ على الأذهان سؤال: كل الناس يزعم أن عقله هو خير عقل وأن فهمه هو الفهم السديد، فما السبيل لجمع كلمة المسلمين؟ فقالوا: لا سبيل لجمع كلمة المسلمين إلا على كلمة التوحيد. فإذا اختلفت الأفهام وتباينت الأذهان فلا سبيل لجمع كلمتنا إلا على ديننا كتابا وسنة وما أجمع عليه المسلمون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. التقوى هاهنا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. نعم، لا سبيل لجمع كلمة المسلمين إلا على الدين. وهنا أتذكر أيها الكرام الأفاضل هذه القولة المأثورة الخالدة التي نطق بها ابن خلدون في مقدمته، إذ قال: نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة، فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. العرب جنس لا يصلح إلا بدين. فإذا أردنا أن نجمع كلمتنا فلا سبيل لجمع كلمة الساسة والفرقاء إلا على الإسلام كتابا وسنة، وما أجمع عليه المسلمون. حينما نقول هذا يظهر لنا كثير من هؤلاء المنافقين صباح مساء في كثير من الإعلام العميل الموجه، يستهدفون بذلك إسلامنا وعقيدتنا. والإسلام الذي أعنيه، الذي يجب أن تجتمع عليه القلوب وأن تتوحد عليه الأفئدة، قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: الإسلام، أقصد بذلك الدين الإسلامي، ينقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة تندرج تحتها كل الجزئيات. القسم الأول: العقيدة الصحيحة السليمة. القسم الثاني: الشريعة الحاكمة. القسم الثالث: الأخلاق القويمة. الإسلام، كل الإسلام يندرج تحت هذه الكليات الثلاث: عقيدة سليمة، وشريعة حاكمة، وأخلاق قويمة. العقيدة السليمة أيها الكرام الأفاضل يتوقف عليها مصير الإنسان من سعادة أو شقاء. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بل إن ربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. العقيدة السليمة: إيمان بالله ربا خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون وحده دون غيره. فإذا آمنت بهذا لا بد وأن تؤمن أنه لا يقع في كون الله إلا ما أراده الله وإلا ما شاءه الله، فلا يولى حاكم أو رئيس ولا يعزل حاكم أو رئيس إلا بتقدير الله تبارك وتعالى. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كذا تؤمن أن الله تعالى هو المشرع في هذه الدنيا وحده دون غيره. فمن آمن بالله ربا خالقا رازقا مدبرا ولم يؤمن به مشرعا فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نعم نعم عباد الله، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن بالقضاء والقدر واليوم الآخر، توالي أهل الإيمان وتعادي أهل النفاق والعصيان والكفران. هذا أصل الدين وأسه، وهو توحيد الله جل وعلا. عقيدة سليمة وشريعة حاكمة. وكلمة الشريعة شوهت أيما تشويه، فظن كثير من الناس ويتبادر إلى أذهان الكل إلا من رحم ربي من أفراد القلائل، إذا ذكرنا لفظة الشريعة الحدود. الإعلام استطاع للأسف الشديد أن يغتال أصلا أصيلا من عقيدة المسلم لا يصح إسلامه إلا به، ألا وهو إيمانه الجازم أن الشريعة هي المنجى والملاذ له في كل أنواع حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية. فكلمة الشريعة إذا أطلقت فالمقصود بها الإسلام كله، المقصود بها الإسلام كله. ومنها قول الله تعالى: إنا جعلناك على شريعة من الأمر فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن لفظة الشريعة تشمل أصول الدين وفروعه، تشمل الحدود والجنايات والقضايا والمعاملات، تشمل الاعتقادات ومسائل الاعتقاد. نعم، كل هذا داخل في معنى الشريعة بالمفهوم الواسع. عندنا صورت الشريعة على أنها المجزر الآلي، المجزر. لما تقول الشريعة يبقى قطع الإيدين، يبقى الرجم. هذا فهم قاصر لمعنى الشريعة. استطاع المنافقون في بلادنا أن يصلوا به إلى عامة الناس، الشريعة الحاكمة أن تحتكم في كل شؤون حياتك فردا، حزبا، جماعة، رئيسا، أن تحتكم إلى الإسلام كتابا وسنة وما أجمع عليه المسلمون. ثالثا، الأخلاق القويمة. الأخلاق، إن أزمة أمتنا اليوم حتى في مجتمعات المتدينين أزمة أخلاقية طاحنة. حينما كنا هنالك وكان علماؤنا ومشايخنا يسألوننا عن أحوال مصر فنخبرهم، فيقولون لنا: نرى على الفضائيات ما يقلقنا ويزعجنا، يقصدون بذلك من قتل ودمار وتنكيل، وما كان هذا ليقع في بلاد المسلمين إلا يوم أن غيب الدين منذ عهد محمد علي إلى عهد محمد حسن السالف. غيب الدين تماما، حتى في المساجد كان الخطيب يصعد فيتكلم بكلمات عامة فضفاضة تحتمل التأويل. فخرجت أجيال لا تعرف عن الإسلام إلا اسمه وعن الشرع إلا رسمه، فكانت النتيجة أن هؤلاء الآن لا يأبهون بدين ولا بحرمة، لا يأبهون بحرمات دماء ولا بحرمات أعراض. فوقع ما وقع يا أمة الإسلام. إن أزمة الأخلاق بحاجة ماسة إلى معالجة سريعة من أولي النهى، وإلا فإن أمة لا تبني أصول دولتها على الدين والخلق أمة منهارة لا محالة. هذا هو الإسلام الذي نريد جمع الناس عليه: عقيدة سليمة، وشريعة حاكمة، وأخلاق قويمة. ثم كانت نصيحة الدكتور عبد الرحمن السديف، وهي النصيحة الثالثة لأهل مصر: الفرار من الفتن. وما أدراك ما الفتن؟ قلت في درس الثلاثاء في المدينة الجامعية بجامعة المنصورة، في درس لي بعنوان خواطر معتمر: ما الفوائد التي جنيتها واستفدتها في أثناء هذه العمرة؟ قلت: أعظم فائدة استفدتها الفرار من مكان الفتنة إلى مكان الأمن. نعم، أن تفر من الاضطراب النفسي، أن تفر من القلق، أن تفر من الضغط، أن تفر من السباب والشتائم، أن تفر من كل هذا إلى أمن، أمان، إيمان، أن تفر إلى الإيمان وأرض التوحيد أرض السنة فيحدث لك نوع من أنواع الهدوء، الصبر، الإيمان، السلامة، الاستقامة. نعم، إننا بحاجة إلى الفرار من الفتن. قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. انتكاسة القلوب أصل كل فتنة، انتكاسة الأفهام أصل كل محنة، الانتشار في الأرض بغير نور من الله أصل كل عبث. وصدق الله القائل: ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. إنني أرى أن كثيرا من القلوب الآن في هذين العامين خفت النور في قلوبهم، فصاروا منتكس الأفكار منتكس الأفئدة، يصدقون أي أحد، يهرفون بما لا يعرفون. والناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. نعم إخواني، الفرار من الفتنة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: من أعطي أسباب الفتنة من نفسه لم ينجو آخرة ولو كان جاهدا. فر من الفتن بنوعيها: فتن الشهوات وفتن الشبهات. فتن الشهوات ردة فعل طبيعية لفساد الإرادة، ومنه قول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أما عن فتنة الشبهة فهي ردة فعل طبيعية لفساد التصور، ومنه قول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، وبمجرد أن قال إعلامي ماكر فاجر قولة وافقت الهوى لأنه مريض القلب، صار يردد كلام هؤلاء من غير ضابط، تناسى أن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تناسى هذا، تناسى أن الله رقيب عليه في خلوته وجلوته، تناسى أن الله سائله عن كل كلمة ولفظة خرجت منه في غضب أو رضا، تناسى. فكانت النتيجة أن وقع في الفتنة. ما الحل؟ فر من الفتن. نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل على قبر أخيه فيقول يا ليتني كنت مكانه، يا ليتني كنت مكانه. نعم، فر من الفتن. ثم كانت وصية الشيخ لأهل مصر أيضا الاجتهاد في بناء جثور الثقة في واقعنا النازف. تفسخت العلاقات في الأسرة الواحدة ما بين مؤيد ومعارض، ما بين شتام لعان للحكومة والرئيس وللحزب والجماعة، ما بين سباب شتام للمسلمين، وما بين مؤيد منافح بالحق والباطل عن كل قولة وفعلة. لقد تمزقت وحدتنا أيها الكرام. ما الحل؟ بناء جسور الثقة بين أبناء الأمة. نعم، أقولها لله، وأنا لا أنتمي لحزب ولا لجماعة إلا جماعة المسلمين. أقول لا سبيل لنا في بلادنا حتى ننهض من كبوتنا إلا ببناء جسور الثقة. إياكم ثم إياكم والتخوين والتضليل والتكفير بغير ضابط، إياكم ثم إياكم والاستماع للمنافقين. قابلت شابا مصريا، شاب كذا خرج من مصر، جاءت به أمه من كثرة شرب المخدرات والمسكرات إلى مكة المكرمة إلى بيت الله الحرام، سائلة الله أن يشرح صدره وأن يهدي قلبه. فقابلت هذا الولد وأعطيته هدية مكتوب عليها اسم الشيخ محمد حسان حفظه الله ومتع المسلمين بحياته. فقال لي يا شيخ أنت مصري؟ قلت له آه. قال لي محمد حسان ويعقوب وأبو إسحاق والناس دي منافقين ضالين، ما بحبش أسمعهم، أنا ما أسمعش إلا علماء السنة، وأشار إلى أحد المشايخ في الحرم. قلت ارتضيت حكم الله ورسوله ثم حكم هذا الشيخ. فأخذته فإذا هو الدكتور مسعود الجهني، الأستاذ بكلية أو بقسم علوم القرآن والسنة جامعة أم القرى. فقلت له شيخنا يزعم هذا أن الشيخ حسان والشيخ فلان والشيخ فلان من الضالين المبتدعين، ما نسمعهمش في بلادنا، منافقين. فرد علي هذا الشيخ قائلا لو كان هؤلاء عندنا لقبلنا أرجلهم. لماذا قال هذا الشاب هذه الكلمة؟ لأنه أصغى سمعه للمنافقين، أصغى سمعه لقالة السوء الذين انتشروا في بلادنا، فتبلورت أفكار فاسدة في عقليته. ما الحل لإصلاح هذه العقليات التي فسدت؟ الحل بناء جسور الثقة. أقول لكل أحد، أقول للمعارضين والمؤيدين، أقول لكل الناس، تخلوا عن أحادية التفكير، فإن هذا من شعار فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أقول هذا للكل. إن سلفنا علمونا أن قولي صواب يحتمل الخطأ، وأن قول غيري خطأ يحتمل الصواب. الآن تقول أنت غير ذلك بلسان الحال والمقال، تقول قولي صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ لا يحتمل الصواب. كانت النتيجة أن وقع هذا التهارد. الحل ألا تتبع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الإيه؟ الهوى. قال ابن القيم: ما سمي الهوى بهذا إلا لأنه يهوى بصاحبه في النار. هذه بعض نصائح شيخنا الدكتور عبد الرحمن السليس، وأستأنف معكم بعض نصائح مشايخنا لأهلنا في مصر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، آخر وصية أوصى بها الشيخ أهل مصر ألا يصدروا في كلامهم وأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم بعيدا عن كلام العلماء. العالم أيها الكرام موقع عن الله وعن رسوله، ولهذا فإن العالم في ديننا له خصائص وله شرف عظيم لا يدانيه شرف. شريطة أن يتوافر فيه شروط العالم، ولهذا نجد الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن سائر علمائنا وجمعنا الله بهم على خير يقول في كتابه الفذ الماتع جامع بيان العلم وفضله: فصل في من يطلق عليه عالم على الحقيقة لا المجاز. مين اللي يتقال له عندنا في الإسلام عالم؟ ووضع ضوابط كثيرة لعلنا نقف معها إن شاء الله وقفة كبيرة في لقاء آخر إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. فالعالم في ديننا وإسلامنا محط الأنظار، فإذا استهزئ بالعالم وسخر من العالم، واستمع الشباب الصغير إلى بعض الإعلاميين الساخرين من مقاطع معينة يقولها شيخ أو داعية، فحتما ولا بد ستهتز ثقة هذا الشاب المشاهد في هذا الشيخ وفي أقرانه وفي إخوانه، وحتما ولا بد ستسقط عنده كثير من المعاني التي يتلفظ بها هذا العالم. وهذا هو المراد. من راجع بروتوكولات حكماء صهيون سيجد في البروتوكول 16 و17 أنهم قالوا قبل قرنين من الزمان، قالوا إيه؟ قالوا: سنعمل جاهدين لإسقاط هيبة العلماء أي علماء الدين من غير أبناء الشعب المختار، يقصدون الحاخامات. سنعمل جاهدين من أجل إسقاط علماء الدين من غير أبناء الشعب المختار حتى لا يفكر الناس تبعا لهم. يحصل نوع من أنواع الانفصام بين علماء الدين وبين الناس، وبالتالي إذا قال العالم قولا على المنبر أو في درس من الدروس اتكلم يا مولانا براحتك خالص، وربنا خلق لنا 2 ودن، واحدة تطلع والتانية تسمع، قول اللي انت عايز، وفي الاخر احنا هنمشي برضو بدماغنا وسنجني ثمرة ذلك. اياكم أن تهتز ثقتكم في علمائكم، فوالله ما تكلم واحد منهم إلا بحق وعلم وغيرة على الدين، حتى وإن أخطأ في اجتهاده فقد أصاب أجرا واحدا. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في كتابه تبيين كذب المفتري، قال: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالثل بلاه الله قبل موته بموت القلب. نقول هذا لكل إعلامي ساخر كل همه سخرية من المشايخ للفظة خاطئة تلفظ بها، أو كلمة إفرنجية نطقها على غير النطق الصحيح، أراد أن يستهزئ بهؤلاء وأن يسقطهم لمجرد لفظة واحدة أو كلمة واحدة أو موقف واحد، رغم أن قاعدة علماء الأصول رحمهم الله أن الحكم للغالب والنادر لا حكم له. ولو إحنا قعدنا نبصل بالمرصاد والله هنسقط من أول كلمة لآخر كلمة في دينه ودنياه، ولكننا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. تلك وصايا مشايخ المملكة العربية السعودية، وتلك وصايا خاصة من الدكتور عبد الرحمن السديس، وقد وفقنا الله تعالى لقائه ومجالسته فترة طويلة، وأبشركم فقد دعونا الشيخ فاستجاب لدعوتنا، ولعله أن يكون قريبا في مصر كصنوه الدكتور العريفي والدكتور عائد القرني. أسأل الله أن يبارك في مشايخنا جميعا، وأن يبارك في علمائنا، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يشملهم بتوفيقه. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم المبارك الأغر أن تنزل على مصر من رحماتك وبركاتك يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا مصر من المنافقين، واحفظ بلادنا مصر من العلمانيين، واحفظ بلادنا مصر من الليبراليين والاشتراكيين، واحفظ اللهم بلادنا من الناصريين والقوميين ومن سائر المفسدين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا مصر عزيزة أبية محفوظة بحفظك يا رب العالمين. اللهم اكشف عن بلادنا مصر الغلاء والوباء وكل سوء يا رب العالمين. اللهم وفق قائدها لما تحب وترضى، خذ بناصيته للبر والتقوى، ارزقه البطانة الصالحة والحاشية الناصحة التي تعينه على أمر دينه ودنياه، واجعل اللهم صلاح البلاد والعباد على يديه. اللهم احفظ بلادنا في سوريا، واحفظ بلادنا في مالي، واحفظ اللهم بلادنا في بورما، واحفظ اللهم أهل الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتنا من فرقة وشتات، اللهم اجمع كلمتنا من فرقة وشتات يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتنا من فرقة وشتات يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا دماءنا، واحفظ علينا أموالنا، واحفظ علينا أعراضنا، من أرادنا وبلادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وإسلامنا وبلادنا وتوحيدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ أهلنا في فلسطين وغزة والعراق، واحفظ أهلنا في كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم نزل هدايتك على شباب هذا المركز وعلى سائر شباب المسلمين، احفظ شباب هذا البلد من المخدرات والدعارة والتدخين، احفظ بنات هذا البلد من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم ارضى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن اللهم من لعنهم، والعن اللهم من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم من الشيعة الروافض يا رب العالمين. أقم الصلاة.